غض البصر للشيخ صالح بن عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل السعادة في الطاعات، ووعد من اتقاه بنعيم الجنات. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل العطايا والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بتوقي المحرمات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حذرنا من صنوف الفتن المضلات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه العدول الثقات. أما بعد، إخواني الأحبة، يتجدد هذا اللقاء في محطة من محطات الغفران، وفي مجلس من مجالس الإيمان، في ظل طاعة الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، جاء في كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي عن ربيع ابن خيثم، ربيع ابن خيثم وما أدراكم من هو، أحد تلاميذ ابن مسعود. قال له ابن مسعود: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. كان من المخبتين، عرف الله عز وجل في نهاره وعرف الله عز وجل في ليله، ما كان ليفرق في قيام الليل. كانت بنته الصغيرة تقول له: يا أبتاه، ما بال الناس ينامون في الليل ولا تنام؟ فكان يقول: إني أخاف البيات، إني أخاف البيات، أي مباغتة هادم اللذات الموت. يقول أحد أصحابه: عشت معه 20 سنة فما تكلم إلا بكلمة ترفع إلى السماء، أي بكلمة تسجل في ميزان الحسنات. هذا الرجل العابد الزاهد الخائف من الله سبحانه وتعالى، لما كان يمشي في الطريق يطرق نظره إلى الأرض، ما ينظر يمنة ولا يسرى، حتى كان النساء يظنون أنه رجل أعمى لنظره في الأرض، ما كان يرفع رأسه. فأراد بعض أهل الفتن في زمانه أن يفتنوا هذا الرجل العابد، فذهبوا إلى امرأة فاتنة آتاها الله سبحانه وتعالى من الجمال ما آتاها، فأغروها وقالوا لها: نعطيك 1000 درهم شريطة أن تغري الربيع بن خيثم. وهذا المبلغ مبلغ مغري في ذلك الوقت. فوافقت على هذا الإغراء، وتزينت ولبست أحسن ثيابها، وبينما هذا العالم العابد الزاهد الربيع بن خيثم يخرج من بيت من بيوت الله عز وجل، تعترض هذه المرأة طريق هذا الرجل، فيستغرب الربيع بن خيثم من جرأتها على الله عز وجل، ومن جرأتها على محارم الله عز وجل. حتى إذا ما اقتربت من الربيع بن خيثم قال لها: كيف إذا نزل الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من جمالك وبهجتك؟ أم كيف بك إذا نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك إذا جاءك منكر ونكير؟ فصرخت هذه المرأة صرخة سقطت مغشية على الأرض، ثم قامت وتذكرت ربها وتابت وعادت إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أصبحت من العابدات، حتى أنها لما ماتت كانت في الجذع المحترق من شدة العبادة. هذا الموقف العظيم إخواني الأحبة، يجلي لنا الثبات على الإيمان، ويجلي لنا عظم أهمية غض البصر وحفظ الأبصار. ولذا سنعيش لقاء هذه الليلة بإذن الله تعالى حول غض البصر. إخواني الأفاضل، لماذا الحديث عن غض البصر أهو مهم؟ نعم إخواني الأحبة، فإن أكبر فتنة على الإنسان المؤمن فتنة النساء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصادق المصدوق: بأبي هو وأمي ما تركت فتنة أضر بعدي أضر على النساء على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الحديث عن غض البصر لأن الفتن ولأن التبرج تجده اليوم في كل مكان، سواء من السافرات الكافرات أم من المسلمات الضعيفات. اليوم ليس كالأزمان الماضية، ما تجد إلا المحجبة العفيفة الخارجة من الله عز وجل. اليوم تجد التبرج والسفور في كل مكان، تجده في الشاشات، وتجده في الشوارع، وتجده في المراكز، وتجده على المجلات، وفي كل مكان. عظمت الفتنة، عظمت الفتنة مع زمن قل فيه الإيمان وقل فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى. ضعفت النفوس، بل صار بعض الناس يتساهل في قضية النظر المحرم، يقول نظرة واحدة ما تضر. وبعض الناس يقول ماذا نفعل، النساء في كل مكان. والله عذر أقبح من ذنب، عذر أقبح من ذنب. إخواني الأفاضل، نعيش ابتداء هذا اللقاء مع آية عظيمة من كتاب الله عز وجل، حقيق بكل إنسان مؤمن أن يتأمل في هذه الآية. وهذه الآية والله كافية بأن تكون رادعة للإنسان المؤمن، ويقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه الآية آية عظيمة، حقيق بأن نقف معها. هذه الآية جاءت بلفظ الأمر، كما قال ابن كثير تفيد الوجوب، وجوب غض البصر عن الحرام، وجوب غض البصر. وهذا الأمر ليس مني ولا من فلان ولا علان، إنه من الله عز وجل. هذا الأمر من جبار السماوات والأرضين، إنه من الله، إنه من القهار. أنت تحترم القرار من مديرك، ربما تحترم القرار من مسؤولك، فهذا الأمر والقرار من الله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذا أردنا الرحمة فعلينا بطاعة أوامر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه الآية إخواني الأحبة الخطاب فيها للرجال والنساء، للرجال والنساء. أحيانا الله سبحانه وتعالى في كتابه يذكر الأمر للرجال فيدخل فيه ضمنا النساء، وأحيانا يفرد الله سبحانه وتعالى الرجال بالذكر ثم النساء بالذكر لبيان الأهمية، لبيان الأهمية. وتأمل بلاغة القرآن الكريم وبلاغة كلام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: يغض من أبصارهم، للتبعيض، لأن النظرة الأولى لا يحاسب عليها الإنسان، لأن النظرة الأولى لا يحاسب عليها الإنسان، كما جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ولما جاء في حفظ الفروج: ويحفظوا فروجهم. ما في من لا التبعيض فقط في قضية النظر. ف ثم إخواني انظروا هذه الآية العظيمة، الله سبحانه وتعالى ذكر أولا غض البصر ثم ذكر حفظ الفرج. لماذا؟ سدا للذرائع، لأن النظر كما قال العلماء هو بريد الزنا، النظر بريد الزنا، من أطلق نظره بالحرام أوقعه في كثير من المحرمات والبلايا. ثم في هذه الآية قول الله عز وجل ذلك أزكى له، إذا أراد الإنسان تزكية النفس وتطهير النفس، وإذا أراد الإنسان النور والبصيرة فعليه بغض البصر، عليه بغض البصر. يا أخواني الله سبحانه وتعالى في سورة النور في الآية رقم 30 و31 ذكر هذه الآية، ولما جاء في الآية رقم 35 ذكر قوله الله نور السماوات والأرض. فقال بعض العلماء أن غض البصر طريق إلى نور الله عز وجل في حياة الإنسان، فيحفظ الإنسان هذا البصر. أيضا فيه التذكير باطلاع الله سبحانه وتعالى، إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون، الله سبحانه وتعالى مطلع علينا. ولذلك جاء في بعض اللقاءات الماضية أن بعض الصالحين لما سئل كيف يغض الإنسان بصره أو كيف يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى الحرام، قبل أن تنظر إلى الحرام تذكر أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك. هذه الآية فيها النهي أن ينظر الإنسان عن العورة وعن موضع الشهوة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال والثاني أخطر، يعني لو نظر الإنسان إلى عورة الإنسان، الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، هذا محرم. ثم إن النظر إلى موضع الشهوة وهي زينة المرأة الخارجية هذا محرم، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا أشد. لماذا؟ لأنه مفتاح إلى المحرمات، مفتاح إلى المحرمات. إخواني الأكارم، ينبغي أن يعرف الإنسان مخاطر النظر، إطلاق البصر ما مؤداه. إخواني إطلاق البصر سبب للوقوع والعياذ بالله في كبائر الذنوب، والوقوع في الفواحش، الوقوع في الزنا، والوقوع في اللواط، والوقوع في غيرها من المحرمات. فالإنسان منذ البداية يمنع الخطرات، قال جل في علاه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. من البداية الإنسان ما يستسلم لخطوات الشيطان، خطوة منذ البداية ثم تؤدي بالإنسان إلى المحرمات. ثم يتذكر الإنسان أيضا الأثر السيء الذي قد يرجع للإنسان في الدنيا قبل الآخرة، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. اليوم تنظر إلى نساء الناس، غدا سينظر إلى نسائك، غدا سينظر إلى أهلك، كما قال الإمام الشافعي عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم واجتنبوا ما لا يليق بمسلمين، إن الزنا دين إن اقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. اليوم تنظر إلى نساء الناس، غدا سينظر إليك، سينظر إلى نسائك، سينظر إلى أهلك. أيضا من المخاطر التي ينبغي أن تتنبه لها أن هذا فيه احتقار للذنوب، تنظر إلى المحرمات وتحتقر هذا الذنب. الإنسان ما يحتقر المحرمات وما يحتقر مثل هذا الذنب، كان الصالحون يعظمون هذا الأمر. أحد الصالحين كان إذا رأى رجل نصراني يطرق في الأرض يغمض بصره، فكان يقال له لماذا تصنع ذلك؟ ليش تغمض بصرك لما ترى هذا النصراني؟ يقول ما أريد أن أنظر إلى رجل يسب الله عز وجل. وكان أحد الصالحين قيل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت بشر حال. قيل له لما؟ قال نظرت اليوم إلى رجل مبتدع، فكيف بالنظر المحرم الذي أطلق كثير من الناس البصر فيه، النظر في المنكرات، النظر في المحرمات. ثم إطلاق النظر إخواني الأحبة سبب لفساد القلوب، سبب لفساد القلوب. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في عبارة عظيمة تكتب بماء الذهب، يقول إن النظر داعية إلى فساد القلوب، سبب لفساد القلوب، يفسد قلبك، ما تتأثر. بعض الناس لماذا يا أخواني اليوم ما نخشع؟ لماذا ما نتأثر؟ ما نتأثر بالآيات، ما نتأثر بالوعد والوعيد، بسبب النظر المحرم، بسبب النظر المحرم. هذا النظر يحرمك من العبادة. أحد الصالحين يقول نظرت إلى امرأة فحرمت قيام الليل 6 أشهر، 6 أشهر ما استطاع يقوم الليل بسبب نظر إلى امرأة ما تحله. هذا النظر يضعف حفظك، ما تستطيع تحفظ كتاب الله عز وجل، ما تستطيع أنك تطلب العلم. طلب العلم والنظر إلى المحرمات طريقان لا يلتقيان أبدا. فالإنسان يدرك هذه المخاطر التي تمنع الإنسان من هذا الطريق. ثم إخواني كيف يتقي الإنسان النظر المحرم؟ قد يقول إنسان أنا أريد أن يحفظ بصري لكن ما أستطيع، ما هي الأمور المعينة على ذلك؟ نقول أول الأمور المعينة على ذلك أن تستحضر نعمة الله عز وجل عليك، نعمة الله عز وجل عليك. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ما السبب؟ لعلكم تشكرون. أما تستحي من الله عز وجل؟ أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بهذه النعمة العظيمة، عينيك حتى تنظر للقرآن، حتى تنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تنظر إلى الحرام، تنظر إلى المحرمات. استحضر رقابة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، مطلع كل جهر وعلن وخفية في حياتك، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. تذكر الموضع الذي تنظر فيه إلى الحرام أو ترتكب فيه الحرام، هذه الأرض ستشهد عليك يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها، تشهد عليك هذه الأرض، تشهد عليك ملائكة الرحمن. وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين، الملائكة، أما تستحي من نظر الملائكة؟ يستعين الإنسان بتجنب المواطن التي فيها إطلاق البصر، البصر مكان تعرف أنك ممكن تطلق بصرك في الحرام اجتنبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والجلوس في الطرقات، فقال الصحابة لا بد لنا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه. قيل يا رسول الله وما حقه؟ أول حق بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر، غض البصر، تحفظ هذا البصر. كم من الذرائع، تذكر أن الشريعة سدت كل الذرائع التي تؤدي إلى النظر المحرم. من الآداب أن المرأة تمشي في جانب الطريق، لماذا؟ حتى ما ينظر إليها الرجال. من الآداب أن المرأة ما يجوز لها أن تخرج إلى المسجد متبخرة أو متعطرة، لماذا؟ حتى لا ينظر إليها الرجال. من الآداب أن لا تضرب المرأة بكعبها على الأرض حتى ما تلفت أنظار الرجال. كل هذه ذرائع شرعية حتى يسد هذا الباب. ثم من الأمور المعينة أن الإنسان يتذكر موعود الله عز وجل في الآخرة، تذكر الجنة، تذكر نساء الجنة، نساء الجنة وكواعب أترابا، وكواعب أترابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الدنيا لأضاءت ما بينهما، فيما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة، منها غضوا أبصاركم. يحفظ الإنسان هذا البصر، يحفظ الإنسان هذا البصر. الأمر ثقيل. ابن مسعود يقول حفظ البصر أشد من حفظ اللسان، أشد من حفظ اللسان. ولذلك الإنسان من الوهلة الأولى لا يترك الإنسان جرير بن عبد الله يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني بغض البصر. الإنسان النظرة الأولى ما يحاسب عليها الإنسان، لكن في النظرة الثانية ربما يأتي الشيطان فينظر إلى الحرام فيقطع الإنسان منذ البداية طريق الشيطان. يقول أنس المالك إذا مرت عليك امرأة فغض بصرك حتى تمر من أمامك. سفيان الثوري يقول وكيع أحد تلاميذه يقول خرجنا معه في يوم العيد، فقلنا لسفيان وكيع يقول قلنا لسفيان بما نستعين الله عز وجل في هذا اليوم؟ فقال سفيان أول ما نبدأ به هذا اليوم غض البصر. غض البصر أخواني، عالم يربي تلاميذه أول تربية عملية غض البصر، يحفظوا أبصارهم. ابن أبي سنان خرج في يوم عيد ورجع فقالت امرأته كم من امرأة حسناء نظرت في هذا اليوم؟ فقال والله ما غادرت عيناي موضع إبهامي منذ خرجت حتى عدت إلى هذا المكان، حتى عدت إلى هذا المكان. الإنسان يحفظ نفسه، يحفظ نفسه. يقول الحسن البصري من أطلق بصره طال همه وغمه. ويقول الإمام أحمد كم من نظرة أورثت في قلب صاحبها البلابل. فالإنسان يا أخواني يحفظ هذا البصر، اتقوا الله عز وجل في أبصاركم، اتقوا الله عز وجل في أبصاركم، فإنكم مسؤولون بين يدي الله عز وجل. يوم تقف أمام الله سبحانه وتعالى تسأل عن بصرك وعن سمعك وعن يديك وعن كل الجوارح ماذا فعلت بها؟ هذه نعم من الله سبحانه وتعالى بها علينا، فلنحفظ هذه النعم حتى لا تشهد عليك يوم القيامة. يخرس هذا اللسان وتنطق جوارح الإنسان، تنطق جوارح الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. فتذكر عظمة هذا الموقف، كل ما تحدثك نفسك بالنظر إلى الحرام في صفحات الإنترنت ولا في المجلات ولا في الشوارع ولا في المراكز ولا في أي مكان، تذكر عظمة الله عز وجل، تذكر نظر الله سبحانه وتعالى إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى حفظ أبصارنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفوز بالجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.